بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين النقول بشكر ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. أستعرض معاكم حياة السيدة العذراء ببساطة. في كتب اسمها كتب أبوكريفة العهد الجديد، يمكن أكثر من 30 كتاب، لكن الكنيسة ما قبلتهاش كأسفار مقدسة. يعني المعايير بتاعت الأسفار المقدسة زي ما الأباء حطوها وحسب التقليد طلعت مش متناسبة مع الكتب دي، فاعتبرتها كتب تقرأ أو يرجع إليها في بعض الأحيان لما فيها من معلومات ربما تاريخية، جغرافية، أي معلومات مفيدة، لكن الكتاب كله على بعضه لا يرقى إلى مستوى السفر المقدس، يبقى على قدم المساواة مع 27 سفر اللي الكنيسة استقرت عليهم من البداية. يعني اسم حنة ويوائيم والد القديسة مريم، والد القديسة مريم مش موجود في الكتاب المقدس معنا في البشائر، لكن موجود في كتب الأبوكريفة. في عندنا كتب كتير متعلقة بالأحداث دي زي الطفولة، مريم، يعقوب، بطرس، نيقوديموس، بيلاطس، الاثني عشر، كتب كتيرة، البداية القديس يعقوب، ودي فيها معلومات ممكن نستفاد بيها، لكن كله على بعضين مش سفر مقدس. ورد في الكتب دي ان جبرائيل رئيس الملائكة بشر يوائيم وبشر حنة، يعني بيقولوا ان بشر القديسة حنة في مكان وبشر قديس يوائيم في البرية في مكان تاني، ولما تقابلوا كل واحد روى الحلم اللي شافه للآخر فتطابق الحلمين مع بعض وعرفوا الأمر ده من ربنا، وهم بيتكلموا وبيقدموا قرابين نزلت أو نزل إكليل من السماء عليهم هم الاثنين. طبعا القديسة حنة كانت عاقر، واحدة من النساء العاقرات، أذكر منهم ممن وردوا يعني في الكتاب المقدس سارة زوجة أبونا إبراهيم، رفقة، راحيل زوجة منوح، حنة وألقانة، حنة برضو والد صموئيل النبي، والمرأة الشونامية وأليسابات. ده نموذج من العواقر المذكورين في الكتاب المقدس. الست العذراء اتولدت في واحد بشنس، واحنا عندنا عدة أعياد للست العذراء يصل إلى 10 أعياد. طبعا المسابقة اللي اتفقت معكم عليها بننزلها دلوقتي، يعني جهزت وننزلها دلوقتي وهقراها لكم في نهاية الاجتماع. مسابقة صوم السيدة العذراء لسنة 2020 ميلادية 1736 للشهداء. ذكر في سفر الخروج ان في نساء متجندات يعني اتجندوا عند باب خيمة الاجتماع وكان ليهم خدمات معينة، وده مذكور في خروج 38 آية 8، النساء المتجندات عند باب خيمة الاجتماع. ده باب خيمة الاجتماع يعني في قرب المدخل مش جوه ناحية القدس وقدس الأقداس، فالنساء ليهم تواجد في الكنيسة من زمان قوي من أيام الخيمة، بس في خدمات معينة كان لهم خدمات متعددة زي أعمال النظافة وزي مساعدة النساء الكبار وزي مساعدة الأطفال وخدمات تانية، ودول نظرنا أنفسهن للرب، وده برضو مذكور في سفر العدد أصحاح 6 آية 1. يبقى في نساء مكرسات بشكل ما من أشكال التكريس من زمان قوي. الست العذراء تولد في واحد بشنس دخلت الهيكل في ثلاثة كيهك، أبوها أمها نظروها لربنا، طب يودوها فين؟ ودوها الهيكل تتربى في الهيكل وتخدم في الهيكل. طبعا كان مفروض تقعد لحد 12-14 سنة بالكتير قوي، مفيعش تقعد أكتر من كده، وبعد كده يشوف إذا كان حد يتبناها أو حد من أهلها ياخدها عنده. في كمان نزيرات، النزيرات دول زي المتجندات زي المكرسات زي الرهبات زي المتبتلات، وليهم أشكال كتير في التاريخ الكتابي. منهم اللي من أول ما تولد قدموه في الهيكل، ومنهم اللي في سن متقدم شوية كرس نفسه للهيكل زي المتجندات دول، ومنهم اللي ترمل وأكمل حياته بعد الترمل في صلوات وأصوام وسجود وعبادة، منهم اللي التحق بالخيمة، ومنهم اللي اتخذ لي مكان جوه بيته وعاش في شبه اللاية أو العلية بحسب المصطلح الكتابي، هو مكان منفصل بمدخل خاص يعيش فيه زي متوحد، زي لما نقرأ عن قديس سمعان العمودي ده برضو ساكن في مكان يعني قائم على أعمدة، يعني زي ما بيصوروا عمود وفي دوش من فوق العمود وعايش فيها، لا طبعا، لكن عايش في مكان يطلعوا له بسلم وما حدش عارف يوصل له، بعد ما هو يطلع بيشيلوا السلم، فعايش معزول فوق زي علية زي مكان في تاني دور مش مأهول الناس رايحين جايين عليه. من ضمن النساء النزيرات بنات هيمان الثلاث، اللي ثلاث بنات دول نظروا أنفسهم، وأفتكر أنا بكلمكم دلوقتي ابنة يفتاح الجلعادي، ما يزال النقاش دائر حوالين مصير ابنة يفتاح الجلعادي، هل قدمها أبوها ذبيحة بشرية زي ما وعد ونفذ وعده؟ طيب إذا كان الله لا يقبل الذبائح البشرية هل قدمها بالفعل ولا استبدلها بحاجة تانية ويكرست باقي حياتها ربنا، يعني برضو قدمها ربنا بس بشكل مختلف مش ذبحها يعني. ولما قيل ان النساء كانوا يبكين عذراوياتها كل سنة، يمكن بيبكوا انها اختارت او ابوها اختار ليها الا تتزوج والا يأتي المسيح من نسلها بالتالي، وارد يعني يكون ده اللي حصل. يعني في اخبار الايام الاول اصحاح 25 آية 5 و6 ذكر ان بنات هيمان الثلاثة تجندنا او كرسنا او نظرنا انفسهن للرب. زاد العدد، يعني انا قرينا عن نساء متجندات مذكور في خروج وفي عدد، وفي أخبار الأيام الأول بنات هيمان، في سفر عزرا ذكر 200 مكرسة أو 200 نزيرة أو 200 متجندة بأجل الرب، مش متجندة يعني تشيل سلاح، لا متجندة يعني مكرسة نفسها كده. ده مذكور في عزرا 2 آية 65، وبيذكر أعداد وأنواع الناس اللي رجعوا من سبي بابل بعد أمر كورش بأنهم ممكن يرجعوا ويستعيدوا الهيكل ويرمموا أسوار أورشليم. في سفر نحمية مذكور العدد 245، وده مذكور في نحمية 7 آية 67، واضح أن الأعداد كتيرة. بعد دول راجعين من السبي، يعني تصوروا أنهم كانوا قبل السبي مجندات نزيرات متبتلات وقعدوا في السبي كده ورجعوا كده، او لعل بعضهم نظر نفسه هو في السبي لانهم قعدوا 70 سنة في السبي، يتصوروا ناس في السبي وليهم علاقة بربنا ومن ضمنهم شرائح مكرسة او 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 او, أو, أو نزيرة. في العهد الجديد نقرأ عن حنة بنت فنوئيل، وحنة بنت فنوئيل دي ترملت بعد 7 سنين من زواجها وعاشت 84 سنة مترملة وعايشة في عبادات وأصوام وصلوات ومطنيات وخدمة. طبعا أنها كانت موجودة في الهيكل وعاشت لبعد 100 سنة، يعني عاشت أكثر من 100 سنة، وليلا ونهارا يعني بتقضي وقتها كله كده. ده مذكور في لوقا 2 آية 36 لآية 38، لأنها لما عرفت أن سمعان الشيخ تأكد أن هذا الطفل هو المسيا الذي قرأ عنه ولم يكن يصدق أن العذراء تحبل وتلد ابنا، وتأكدت خرجت تكلم مع كل الناس اللي إيمانهم قوي واللي صدقوا المواعيد واللي منتظرين الخلاص. كانت تتكلم مع جميع المنتظرين فداء في أورشليم. ده في آخر إصحاح 2 من جيل القديس لوقا. كل مكرسة وكل راهبة وكل نزيرة وكل جندية للرب تحسب بنت من بنات مريم العذراء. يا جميع العذارى أحببنا الطهارة لكي تصيرنا بنات القديسة مريم. بنقول كده بالتسبيحة، يا جميع العذارى أحببنا الطهارة لكي تصيرنا بنات القديسة مريم. خرجت تقريبا مريم العذراء وهي عندها ما يقرب من 14 سنة، ربما أقل شوية، ربما 14، بعد بيقول 12 بعد بيقول 14. لم يكن مسموحا بتواجد بنت في هذا السن بعد السن ده، يا إما طفلة يا إما واحدة بالغة، لكن في سن المراهقة وسن الزواج وسن النضوج المفروض ما تبقاش موجودة في الهيكل. بعد كده الكنيسة عرفت بيوت العذارى وأديرة الراهبات، يعني الأنبا أنطونيوس اللي تراهبن في أواخر القرن الثاني وأواخر القرن الثالث وأوائل الرابع، لما كان عنده أخته وخايف عليها قبل ما يمشي ودها بيت العذارى، وده كان جوه المدن. بعد شوية صاروا أكثر جرأة واتخذوا ليهم أماكن في الجبال وعاشوا فيها. والتاريخ المسيحي، التاريخ القبطي بالذات، مليان قصص لراهبات عايشين في الصحراء وكانوا بيهاجموا كتير وكان بيعتدى عليهم كتير ويبقى في محاولات اعتداء على المكان نفسه، وكانوا بقوة وبجبروت وبنعمة ربنا عاشوا في المكان بدون خوف. قصة من القصص اللي تذكر في هذا الإطار ان في واحد كان تايه في الصحراء وعن لا أدير وخبط على الباب أو ضرب الجرس، فالرهبة البوابة، كان دي الرهبات، الرهبة البوابة ردت عليه قالت له مين؟ قال لها أنا ضيف. قالت له عاوزي؟ قال لها اقبلوني عندكم الليلة لألا تفترسني الوحوش. فلما سألت الأم قالت لها نعمل إيه مع الضيف ده؟ قالت لها قولي له ليست لنا عادة أن يبيت إنسان لدينا، والأفضل أن تفترسك الوحوش البرانية من أن تلتهمك السباع الجوانية. وقصة اللص في سيرة الأنبا دانيال اللي برضو دخل بحيلة ما، أوهمه من الأنبا دانيال وبحيلة ما دخل الدير وكان غرضه غير شريف، لكن تاب جوه الدير واعترف وأصبح راهب فاضل حسب ما بعض المصادر تقول. فصار ليهم بيوت عذارى وصار ليهم بيوت رهبات يكملوا حياتهم فيها، يقضوا طفولتهم مع أهلهم أو في طفولة في سن مبكر من حياتهم يلتحقوا بالأديرة اللي في الصحراء أو جوه المدينة. وأفتكر أن بعض الأديرة بتاع الرهبان أو الراهبات، بعض الرهبان اصطحبوا أولادهم معهم، كانوا متزوجين واتفقوا مع بعض الزوج والزوجة أن هي تروح بيت عذارى أو دير الرهبات وهو يروح دير الرهبان، واقتسموا الأولاد بينهم. وده السبب أنكم تسمعوا عن أطفال موجودين في البرية أو طفلات موجودين في أديرة رهبات أو بيوت العذارى. أين تذهب مريم وهي قد فقدت الأب والأم، لما كانوا كبار كمان في السن وقت ما ولدت هي، يروحوا فين؟ فجمعوا شيوخ العشيرة وكل واحد بيبقى معاه عصاية بتاعته، يعني تقليد شائع كده ان كل واحد معاه عصاية بتوكى عليها، تقليد جميل يعني. وكل واحد فيهم كتب اسمه على العصاية بتاعته وسلموهم العصي. فقيل زي ما حصل في العهد القديم، قيل ان عصا منهم فرعت او انبتت، وقيل ان حمامة نزلت وقفت على عصا يوسف او كتف يوسف. ومن هنا ربما انا برضو مش بجزم جه تعبير الحمامة الحسنة كوصف من اوصاف سيد العزراء، لكن مش بسبب بس وقوف على كتف يوسف او عصاته، ولكن انه فيها كتير من اوصاف الحمامة، من جهة الوداعة، من جهة الهدوء، من جهة المسلمة، من جهة النقاء. ترومبي اس نيسوس نقول عنها كتير قوي في الالحان وفي التسبحة. ويوسف الصديق طلع من نفس الصبت بتاعها، وبنسميه حارس الميلاد البتولي او خادم سر التجسد. وفي الغالب كان ليه اولاد من زيجة سابقة، لكن وقتها كان ارمل ومش متزوج. وموافقة يوسف انه يحتضن الفتاة مريم من اجل المجتمع، من اجل يبقى في حد تعيش في كنفه او تعيش في حمايته، من اجل المجتمع تروح فين. فالخطبة اللي تمت بين يوسف وسيد عزراء اشبه بكتب الكتاب اللي عند اخواتنا المسلمين، لكن لم يتم الزواج فعليا بينهم. حتى اخواتنا المسلمين عندهم مرحلتين، كتب الكتاب وبعدين الفرح نفسه. طب ليه كتب كتاب يوسف على مريم؟ لكي يكون هناك سند رسمي امام المجتمع اليهودي انها عايشة معه بشكل قانوني. وقبل يوسف الصديق هذا، وقبلت مريم هذا من اجل المجتمع اليهودي، ولكنها كانت قد اتخذت قرارا انها لن تتزوج حتى بعد ما خرجت من الهيكل. والدليل ان الملاك لما بشرها وقال لها ها انت تحبلين وتلدين ابنا الى اخره، فقالت كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا. يعني لو كان في نيتها انها تتجوز، كيف دي بشارة، دي نبوة، وهتتجوز في القريب العاجل، ولما تتجوز هتخلف. لكن هي حاسمة الموضوع، قالت له ازاي ده يحصل وانا مش هتجوز؟ انا لو كانت توصد بس انه ليس لي رجل هيبقى ليك رجل، موضوع محلول. لكن كيف يكون لي هذا وانا لا اعرف رجلا؟ انا لن اعرف رجلا، قد قررت الا تكون لي حياة زوجية مع رجل. عشان كده دائمة البتولية، عزراء قبل الميلاد، عزراء في الميلاد، عزراء بعد الميلاد، دائمة البتولية. وده يرتبط ارتباط وثيق بسر التجسد، ان السيد المسيح اتخذ جسدا من مريم العزراء، ولم يستخدم هذا الجسد مرة اخرى، جسد العزراء، لينجب اخرين. والنبوة بتاعت حزقيال للنبي ان السيد دخل والباب مقفول وخرج والباب مقفول على حاله، اشارة الى بتولية السيدة العزراء، دخل وخرج والباب مغلق. وفي وجه شبه بين بطن العزراء وبين القبر اللي دفن فيه السيد المسيح. بطن العزراء لم يدخلها احد قبل المسيح ولا بعد المسيح، والقبر لم يدفن فيه احد قبل المسيح ولا بعد المسيح، هو لوحده بس دفن فيه. وختم القبر برضو نقول عن السيد العزراء وبتوليتها مختومة، ولدته وهي عزراء وبتوليتها مختومة. البشارة بعد 4 شهور من خطبتها ليوسف النجار، بعد الخطوبة ب4 شهور تمت البشارة. وتعجبت مريم العزراء كيف تتزوج وكيف تلد. الملاك حلها لها، قال لها ان الثالوث القدوس مشترك في التجسد والفداء. قال لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، والمولود منك يدعى ابن الله. الثلاث أقاليم. لا ده موضوع مش بشري، البشر يشتركوا فيه، انت تعطيه جسد، لكن الثالوث القدوس كله مشترك في التجسد والفداء. السيدة العذراء مريم ليها مكانة كبيرة جدا عند السيد المسيح، يعني ملء الزمان احنا بنفسره على انه اعداد السيدة التي يولد منها السيد المسيح، او الفتاة اللي يولد منها السيد المسيح، اعداد الذهن البشري للفداء، وجود الرومان، وجود اليونان، وجود اكتر من 800 نبوة على مدار العهد القديم خاصة بالتجسد والفداء والصعود والمجيء الثاني وهكذا. اختار يتجسد منها من بين كل النساء العالم على مدار 5500 سنة، ونقول في التسبحة تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، قاعد يدور وينقي ويفحص ويقارن الحمل هي دي. تطلع الآب يعني نظر بتمعن وتفحص، ده غير جشت غير سمس، سمس نظر، جشت تطلع ودقة. واختارها أما له بالجسد، واختارها مرضعة له، أرضعتيه من ثدييك أو أمسك ثدييك. والثلاث أيقونات الرسميين لعلاقة السيدة العذراء بالسيد المسيح، واحد وهي شايلة المسيح على شمالها تبقى جالس الملك عن يمين الملك، اتنين هو في حجرها، ثلاثة وهي بترضعه، تأكيد على التجسد، يعني مش حاجة خيالية ومش شبه له أو الجسد كان أثيري، لا 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 لا. لذلك اهتم البشرين أنهم يجيبوا منبت الولادة بالجسد، ويجيبوا سلسلة الأنساب في متى واحد ولوقا ثلاثة ويأكدوا أنه هو ده، وجايبين نسبه. وخلال أحداث البشائر الأربعة ذاكرين قصص عن وجود أمه وإخواته اللي هم ولد خالته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا، عيلته موجودة ومعروف. أليس هذا هو ابن النجار؟ معروف، يعني جه منين؟ معروف. واختارها مرضعة لي، وقبل خالق الكل أن يرضع من ثدييها، وقبل حامل الكل أن تحمله على يديها، وسمع ليها وكان مطيعا لها. ونقول كده يعني مذكور في الإنجيل بعد ما رجعوا من مصر، راحوا عن الناصرة وكان خاضعا لهم أو كان مطيعا لهما، يوسف و مريم، في وداعة وفي خضوع. ولما دوروا عليه وهو عنده 12 سنة قالت له أبوك وأنا كنا نبحث عنك معذبين، أنت رحت فين؟ وقتها بقى بدأ يعني ينبههم، رغم أن مريم العذراء فهم كل حاجة، أما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها، هي الوحيدة اللي فاهمة ايه اللي بيحصل اكتر من يوسف، لان يوسف نجار تشكك شوية لولا ان الملاك ظهر له مرتين وطمنه، او ظهر له ثلاث مرات، مرة قال له ما تشكش فيها، مرة قال له خدها وروح مصر، مرة قال له خدها وارجع مصر. ايضا اكرم السيدة العذراء في عرس قانا الجليل حين طلبت منه ان يصنع خمرا للمدعوين، الخمر زي الشربات دلوقتي، الافراح في القرى مرتبطة ارتباط وثيق بالشربات، شربات الفرح، شربات النجاح، انا اللي هوزع الشربات، انا اللي هبل الشربات، ارتبط اصطلاحا بالافراح. فلما يفرغ الشربات فال مش حلو، واسف تعبير فال يعني، وتتمسك، ده حاجة للتاريخ يعني، قلت له انقذنا احنا في ورطة. لا ليه بس يعني حاضر عشان خاطر طبعا مقدرش ارفض الطلب، لا لم تأتي ساعتي بعد، لكن حاضر وأكرمها، وأن أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون، زي ما قالت في سفر صموئيل النبي. أما دعوته لها أو مناداته لها يا امرأة، فكلمة امرأة معناها ست الكل، حواء أم الكل زي حواء الجديدة. ربما مدلول الكلمة دلوقتي يكون في شيء من التحقير أو الإهانة ربما في الثقافة المنتشرة في مجتمعنا، لكن يا امرأة وتذكرت أكتر من مرة معناها يا ست الكل يا أم الكل. بعد كده عندما تعرض السيد المسيح للخطر كطفل من هيرودس الذي قرر في غضبه أن يقتل جميع الأطفال اللي محتمل يكون ملك اليهود، الطفل اللي كلموه عنه المجوس يكون في وسطهم، بارك مصر بلد الوحيدة اللي خرج ليها من فلسطين مصر. أبعد حتة وصل ليها السيد المسيح صور وصيدة، وما قبلهوش صور وصيدة في الشمال شوية، ما قبلهوش ومشي منطقة قادش، يمكن قادش نفتالي، لكن البلد اللي انتقل ليها. طب لما اتعرض لخطر في فلسطين أو في أورشليم كان ممكن يروح الأردن جسر بس منطقة واحدة، أو لبنان أو سوريا، لا مصر، لأسباب كتيرة نشكر ربنا أيا كانت الأسباب فرحانين أنه جاء عندنا مصر وبارك مصر. وإخواتنا المسلمين يعتزوا كثيرا بأن الست العذراء والطفل يسوع ويوسف النجار وسلومي القابلة جوا مصر وعاشوا أكثر من 3 سنين هنا في مصر، وباركوا أماكن كتير جدا، وأنا شرحت لكم ده من وقت قريب في عيد دخول المسيح مصر. الآثار موجودة لحد دلوقتي، ست العذراء زارت مصر، سيد المسيح زار مصر، يوسف النجار وسلومي، مبارك شعبي مصر. الست العذراء لما حبت تزور السيد المسيح ومعها ولاد اختها عايزوه في امر ما، بعتوا له، كان في زحام شديد مش عارفين يدخلوا، فقالوا لحد بره قول للمعلم هو ذا امك واخواتك خارجا يطلبونك او يطلبونك خارجا. فقال من هي امي ومن هو ابي وامي واخواتي؟ دول اللي بيسمعوا كلام ربنا، مش بيرفض امه واخواته، لكن عايز يقول لهم كل واحد فيكم يسمع كلامي ويحفظ كلامي ويتبعني هو في منزله ابي وامي واخواتي. ابوه بالجسد يعني المنسوب لي، وما كانش ابوه يعني بالجسد، لكن منسوب لي هو ابوك وانا كنا نبحث عنك. لم يكن رد سيد المسيح رفضا لأمه وولاد خالته اللي بره ولا تقليل منهم، بالعكس بيرفع من مستوى سامعيه إلى الأب والأم والأخوة، اللي يسمع كلامه ويحفظه ويتبعني ده يبقى أبي وأمي وأخوتي. الست العذراء لم نسمع عنها أنها وعظت وأنها تكلمت مع الآخرين عن المسيح، ولا قالت أسرار، ولا قعدت في الحديث تقول ده ابني لا 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 لا. وده درس لكتير من الأمهات اللي بيتباهوا بولادهم أو بيعلموا ولادهم عشان هم نفسهم، أو بينسبوا ولادهم لنفسهم من غير ما يسيبوا ولادهم ينطلقوا، وهي تكتفي انه ناجح ومبسوط ومحبوب ويكفيها كده بس. لم نقرأ عن السيدة العذراء في البشائر الأربعة ولا في العهد القديم العهد الجديد كله آسف انها كان ليها دور كرازي. بعد صعود السيد المسيح وإرشاد الروح القدس بدأت تخدم باتضاع شديد، وحتى فيش حاجة مميزة أو مميزة ليها في سفر الأعمال، اسمه ضمن الأسماء مريم أمه ومريمات ونساء أخريات كانوا بيخدموا بس. انا الموضوع ده برضو بيأثر فيها جدا. يعني ده ساعات أم تبقى دايرة في كل حتة تقول ابني باسم الصليب، ابني ابني كذا، أنا فخورة بابني، ابني غير الكل، ابني عمل. صار لما أم تقول أنا أم الدكتور، أنا أم الوزير، أنا أم المحافظ، أنا أم رئيس الوزراء، أنا أم يعني الرئيس، لا خالص اختفت من المشهد باتضاع شديد، رغم أنها الأولى نمرة واحد بين البشر جميعا من أيام آدم وحتى أيامنا دي، ونضعها في أول الطابور، السيدة العذراء، بعدها السمائيين، بعدها الآباء الرسل، بعدها الشهداء، بعدها المعترفين، بعدها القديسين، بعدها المجاهدين، لكن في الأول خالص، بل أكثر القديسة مريم العذراء المملوءة مجدا، مريم العذراء التي ولدت لنا الله بالحقيقة، ده السبب، وكل كرامة الست العذراء بسبب أنها ولدت الله. سيوتوكس ما نقولش عنها يعني حاملة يسوع أو والدة، لا، والدة الإله. سيوتوكس تيماس نوتي أو التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، ونعرفها من خلال المسيح. فالصورة الرسمية لها أو الأيقونة آسف الرسمية لها أيقونتها مع السيد المسيح. عاشت ست العذراء 14 سنة، يعني أو أقدر أقول 23 سنة بعد صعود الرب. يعني البعض بيقول كده وكده، يا إما 14 سنة يا إما 23. هي تنيحت وعندها 62 63 سنة، ممكن تتحسب ببساطة، يعني كان عندها قول 15 سنة لما ولدت، مش عارف طبعا كان عندها كم بالضبط عشان أبقى صادق، مش عارف 14 أو 15، مش عارف، قول 15 وبعدين 33 سنة حياة المسيح على الأرض، يبقى كده كام؟ 15 و 30 48 48، وعاشت بعدها 14 سنة في الغالب. يعني فتنيحت عند 62 63 سنة، وحضر نياحتها الآباء الرسل كانوا حواليها وهي بتنتقل من هذا العالم. كانت نياحتها يوم 21 طوب، وبنحتفل كل شهر بتذكار نياحتها. كفنوها وحملوها، يعني واعتقد انهم اعدوا لها قبرا في بستان جسيماني، يسموها الجسمانية في الغالب، يعني التاريخ والتقليد يقول كده. وطبعا انتم عارفين قصة الشخص اليهودي اللي كانوا وهم شايلين تابوت سيدة العذراء ورايحين يدفنوها، واعترض الموكب وحاول يعترض التابوت نفسه، فايده انفصلت عن جسده والتصقت بالتابوت لولا شفاعة الآباء الرسل للسيدة العذراء. شوفي الرجل، وقيل في التقليد أن هذا هو الشخص الذي أقامه السيد المسيح من عجزه عند بركة سلوان، يعني المذكور في يوحنا 5 اللي قال له لا تعد تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. دي الخطية اللي أخطأها بعد كده وصار لي أشر. وطبعا لما شوفي آمن بالسيد المسيح واعتذر للسيدة العذراء وانتقلت ودفنت. ولكن لم يشأ الله أن الجسد الذي اتخذ منه جسدا وولد من خلاله أن يبقى في الأرض ويتعرض للفساد، يتعرض لكل الأجساد، فنقل هذا الجسد فين ما عرفش. يعني احنا عندنا السماء الأولى والثانية والثالثة اللي شافها دخل فيها القديس بولس الرسول، وفي سماء السماوات اللي هي الملكوت، يعني البعض يقول 4 سماوات 3 واحد، راحت فين ما عرفش. طب الجسد ده نفسه فين؟ هو جسد مادي فين؟ معرفش. زي اخ نوخ فين ما اعرفش، هيجي امتى ما اعرفش، هيجي قبل مجيء الرب على اسحاب لكن امتى ما اعرفش، موجود فين ما اعرفش، ايليا موجود فين ما اعرفش، جسد السيده عذراء موجود فين ما اعرفش برضه، في مكان ما معرفوش، لكن ربنا رفعه من الارض. والرسل لم يعلموا هذا. توما الرسول ما كانش حاضر نياحة السيدة العذراء ولا دفنها، هو بعد القرعة بتاعت الخدمة في يوم حلول الروح القدس جات القرعة انه يخدم في الهند، فسافر الهند سفر طويل وقعد، والسيدة العذراء زي ما قلت لكم عاشت طويلا بعد صعود السيد المسيح حلول الروح القدس، فكان هناك وهو راجع شاف جسد العذراء والملائكة صاعدين به لفوق، وعرف ان دي ست العذراء وانها اتنيحت وان جسدها بيرفع، فراح بلطف كده وباختبار لطيف كده بتاع قال للرسل فين امي مريم، فقالوا له امنا تنيحت، قال لهم طب انتوا دفنتوها فين، قالوا له دفناها في المكان فين، ممكن حد يجي معايا عشان عايز اتبارك من قبرها واصلي له، تعالى اتفضل. لما راحوا هناك فتحوا القبر فلم يجدوا الجسد، فابتسم توما وقال لهم انا حبيت اتاكد بنفسي قبل ما اقول لكم الاتي، قالوا له خير، لما انا شفت جسدها وهو صاعد، قالوا له مش ممكن، قالوا له انا شفت والدليل مش موجود اهو. ومن ثم تحرقت الغيرة المقدسة داخل الآباء الرسل وقالوا يا رب ويا أمنا العذراء مريم احنا هنصوم لحد ما نشوفك زي ما توما الرسول شافك. وبالفعل شافوها بعد 15 يوم من الصوم، وده الصوم اللي احنا نبتدي بكرة. ولما بنعيد يوم 22 أغسطس اللي هو 16 مسرة، العيد اسمه ظهور جسد السيدة العذراء، مش إصعاد الجسد، الجسد كان صعد هم صلوا علشان يشوفوه زي ما توما الرسول شافوه. أول كنيسة انشأت على اسم الست العذراء كانت في فيليبي، وبنحتفل بده في 21 بؤونة. وبعد كده بقى يعني تاريخ طويل جدا للسيدة العذراء ما بين الظهورات وما بين المعجزات والعجائب والكنائس وحل الحديد وظهور هنا وظهور هنا وظهور هنا، واخر الظهورات كانت في دير مواس من عدة اسابيع. بركة شفاعة قديسة الطاهرة العذراء مريم تكن معنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.